إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، بلغ الحديث في تفسير آيات الحج من سورة البقرة إلى قول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسبق أن جمهور القراء على قراءة هذه الجملة على وجه التركيب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقرأ أبو عمرو وابن كثير المكي: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتقدم معنى التركيب على قراءة الجمهور، وأنه نفي لجنس الرفث والفسوق والجدال. جاء ذلك النفي مرادا به النهي، وإن كان على صورة النفي، وهو نوع من الأخبار. وقيل إن ذلك نفي للوجود الشرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: صلي فإنك لم تصلي، فإنه نفى الصلاة الشرعية مع كونها واقعة حسا. وكذلك هنا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الذي أمر الله تعالى به. وهناك أيضا من يقول من أهل العلم: فلا رفث أي الجماع، فإنه مفسد للحج، ولا فسوق يراد به الكفر والشرك والردة والعياذ بالله، ولا جدال في الحج أي الشك في فريضته، وهذا مخرج من الملة. ولكن هذا تفسير بعيد. أما على قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فأما من حيث أصل المعنى فإنه نفي للرفث والفسوق والجدال، ولكن فيه دقيقة، وهو أن النفي على سبيل الرفع، فلا رفث ولا فسوق، أدنى في مدلوله، يعني أقل من صراحة التركيب. فأنت حينما تقول لا رجل في الدار، هذا نفي لجنس الماهية، وهو يستلزم نفي أفرادها، يعني نفي لماهية الرجل. وإذا انتفت الماهية، هذه الماهية يعني الحقيقة الشيء، يعني أقول مثلا ماهية الإنسان يعني حقيقته، إذا قلت لا إنسان في الدار، يعني هذه الحقيقة التي يسمونها ماهية لأنه يسأل عنها بما هو، إذا انتفت كذلك جميع أفرادها، فلا يوجد عمر ولا زيد ولا خالد. إذا قلت لا إنسان في الدار، يعني ليس هناك عمر ولا زيد ولا خالد ولا فاطمة ولا زينب ولا غيرها، فهذا أبلغ، ولذلك يسمونه نفي الجنس. وأما قوله فلا رفث كما تقول لا رجل في الدار، فإنه ليس نفيا للماهية، ليس نفيا للجنس، وإنما هو نفي لمنكر مبهم قد يوجد غيره إذا وجدت القرينة. ولذلك فإن نفيه للجدال أبلغ من نفيه للرفث والفسوق. السؤال: لماذا كان النفي للجدال أبلغ؟ قالوا هذا على وجهين، هذه القراءة هذا وجه من، يعني هذا أحد وجوه توجيهها، وهذا هو الذي يترجح، وهذا هو الظاهر نظرا إلى حقيقة هذا التركيب وما يفيده. فلا رفث ولا فسوق، الرفث فيه شهوة النفس وحظها، والفسوق فيه كذلك ما فيه من شهوة النفس، وفيه ما فيه من مخالفة أمر الله عز وجل. والجدال فيه كل تلك القبائح، فإن فيه ما فيه من شهوة النفس لأنه انتصار لها ومغالبة للخصم، وقد يفضي بالمجادل الأمر إلى أن ينكر الحق ويرده، والعياذ بالله، كل ذلك نصرة لرأيه وهواه. وكذلك فيه ما فيه من مخالفة أمر الله عز وجل، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهيا بالغا أبلغ من سابقيه. وهناك من يقول، وهو أحد مشاهير المفسرين ولكن في قوله غرابة شديدة، يقول: كان المشركون، وكانت قريش خصوصا، قال: كانوا يقفون بجمع، يعني بمزدلفة، وسميت مزدلفة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. طيب، ألا يجتمع الناس في عرفة، في عرفات؟ بلى، يجتمع الناس في عرفات، ولكن سميت جمعا لأن قريشا كانوا يقولون: نحن الحمص، جمع أحمس وهو الرجل الشديد، وذلك لأنهم كانوا يلزمون أنفسهم ما لا يلزمهم في حجهم، وكانوا يقولون: نحن أهل البيت، فلا يضربون شعرا ولا وبرا ولا يأكلون سمنا ونحو ذلك، ويقولون: نحن الحمص، فيقولون: لا، نحن لا نخرج من الحرم، لأن عرفات خارج الحرم، خارج حد الحرم، ويقولون: نحن أهل حرم الله. فكان الناس من غير قريش وخزاعة كانوا يخرجون إلى عرفات ويقفون بها، وقريش تقف في مزدلفة، فإذا أفاض الناس من عرفات باتوا تلك الليلة في جمع، فاجتمع الناس كلهم في جمع فسميت بذلك. المقصود أنه قال أن قريشا كانوا يقفون بجمع، وكانوا ينسئون فيؤخرون الحج سنة، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك، أقرهم على ما أقرهم عليه مما بقي من صحيح شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونفى ما كان قد أدخل على دينه من تغيير وتحريف وتبديل، ومن ذلك ما كان منهم من عدم الوقوف بعرفة، ما كان منهم من النسيء ونحو ذلك، فردهم الله تعالى إلى وقت واحد، فقال: ولا جدال في الحج، أي لا ريب ولا شك في وقته، على سبيل الإخبار على بابه وحقيقته. وهذا تفسير غريب رده المفسرون من وجوه عديدة. وأما من قرأ من العشرة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالقول فيه كما قيل في: ولا رفث ولا فسوق. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا أطلق الفعل على ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل أو نية، تغليبا للفعل أو إطلاقا للفعل على القول والنية، لأنه يقال أفعال القلوب، ويقال أفعال الجوارح، ويقال أفعال اللسان، فكل ذلك فعل، فخصه بالفعل من باب التغليب له. وما تفعلوا من خير، هذا تغليب معروف عند أهل اللغة، تغليب لفظي، كما تقول مثلا: القمران، وأنت تريد الشمس والقمر، تغليبا للفظ القمر، أو تقول: العمران، تغليبا للفظ عمر، وأنت تريد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونحو ذلك. قال: وما تفعلوا من خير. من هنا الأدب مع القرآن أن لا يقال زائدة، هي زائدة إعرابا، ليس في القرآن ما هو زائد بمعنى أنه يمكن أن يزال عن موضعه، أو أن وجوده وعدمه على حد سواء، لا يوجد في القرآن شيء من ذلك. هذه الحروف الأولى أن يعبر عنها كما يعبر الكوفيون، فيقال صلة، أو جيء بها للتوكيد أو نحو ذلك، أدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى، وهو ما يعرف بإعراب الأدب. وما تفعلوا من خير، وهي هنا جيء بها قبل المفعول به، الأصل وما تفعلوا خيرا، وجيء بها في سياق النفي، ومن إذا جيء بها في سياق النفي، الحروف هذه الصلات إذا وجدت في سياق نفي فإنها نص في العموم، نص في العموم. يعني إذا قلت مثلا إذا قلت لو سألك سائل فقال هل عندك أحد، تقول ما عندي أحد، هذا عموم. يعني أحد هنا ظاهر في العموم، ظاهر بمعنى أنه هو المتبادر لكنه يحتمل أن يكون له مخصص. فإذا قلت ما عندي من أحد فهذا نص في العموم لا يحتمل غيره، والنص هو الذي لا يحتمل معنى آخر. فقوله وما تفعل من خير، أي خير كان، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان بالقلب أو كان باللسان أو كان بالجوارح أو كان ظاهرا أو باطنا، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. وخص الخير ولم يذكر الشر مع استواء علم الله عز وجل بالعلم بالشر والخير، وذلك لمناسبة السياق، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم الخير والشر، كل ذلك عنده سواء، يعلم من ذلك جزئياته وكلياته، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا نص صريح على علم الله سبحانه وتعالى واستواء ذلك العلم بالجزئيات والكليات. قال وما تفعل من خير يعلمه الله، عبر بالخير ولم يذكر الشر لفوائد. الفائدة الأولى لما في ذلك من الحث على فعل الخير، لأن المقام مقام عظيم، مقام قربة وتجرد لله سبحانه وتعالى بهذا المنسك العظيم، وهو موضع تكثر فيه الأعمال الصالحة ويكثر فيه ذكر الله عز وجل. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما يناسب هذا المقام. وأيضا فيه إشارة إلى عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى، فقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وعلمه يقتضي إثابته لكم على ما تفعلونه، ففيه إشارة إلى الثواب والجزاء. وأيضا فيه من الفوائد أن فيه تحريضا للنفس المؤمنة أن تعمل ما يضاد تلك الأمور التي تقدم النهي عنها، وهي قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ففيه دعوة إلى العمل بما يضاد تلك الأعمال من أعمال الخير، فالرفث يستبدله بالقول الطيب والكلام الحسن، والفسوق يستبدله بطاعة الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا ونية، والجدال والاختلاف أيضا يستبدله بالكلام اللين وبالوفاق والائتلاف. ثم قال سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا، أمر بالتزود. وهذه الجملة جاء في البخاري عن ترجمان هذه الأمة عن حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التزود أمر بحمل الزاد، والزاد حقيقة هو ما يستصحبه الإنسان في سفره من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب ونحو ذلك مما يحتاج إليه. فقال سبحانه وتعالى وتزودوا، ولم يذكر المتعلق، ما قال تزودوا من كذا أو كذا، ثم عقب بعده بقوله فإن خير الزاد التقوى. فإن خير الزاد التقوى، والتقوى تقدم ذكرها. وهنا لكون هذه الجملة قد سبقها ما يخالف سبب هذا النزول، فلذلك قال بعض المفسرين إن التزود المراد به التزود من طاعة الله عز وجل، لأنه تقدمها قوله وما تفعل من خير يعلمه الله، وأعقبها قوله فإن خير الزاد التقوى. فإذا يكون التقدير وتزودوا من التقوى فإن خير الزاد التقوى، دل على ذلك المحذوف ما بعده. وقيل وهذا الذي وقيل بأن سبب النزول يدل على أن التقدير وتزودوا مما تحتاجون إليه في سفركم اتقاء سؤال الناس حتى لا يعرض الإنسان وجهه للسؤال. وهذا أيضا من يعني بمعنى تقوى السؤال وتقوى تعريض الوجه لرد الناس إياه، إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا ردوه. وتزودوا أي من الزاد المعروف، فإن خير الزاد التقوى. وعلى هذا يكون مناسبة قولي فإن خير الزاد التقوى أنه حينما ذكر الزاد الدنيوي لفت الله سبحانه وتعالى عباده إلى ما هو أعظم وأنفع من ذلك، وهو الزاد الأخروي، كما في قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فأشار بالمناسبة إلى ما هو خير من اللباس الظاهر وهو اللباس الباطن، والذي يترجح والله أعلم الجمع بين القولين، وهو أنه يعم ذاك هذا وذلك. ولذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى المتعلق، فيكون المعنى وتزودوا لسفركم الدنيوي بالزاد المعروف من مأكول ومشروب ومطعوم ومركوب ونحوه، وتزودوا لسفركم الأخروي بطاعة الله سبحانه وتعالى وذكره وتقواه، فإن خير الزاد التقوى، وذلك هو الزاد الباقي للإنسان بعد مماته. قال فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيضا يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بالتقوى، كما تقدم ذلك قوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وهنا قال فإن خير الزاد التقوى، وهنا يوجه الخطاب إلى نفسه فيقول واتقون يا أولي الألباب. ولذلك قال بعض المفسرين إن المراد هنا إخلاص التقوى لله عز وجل، فهنا الأمر بخصوص إخلاص التقوى لله تعالى، وما تقدمه فهو أمر بعموم التقوى ولا تكرار حينئذ. وأيما كان الأمر فإن تكرار التقوى في هذا المقام أمر حسن، وذلك لعظيم المقام ولعظيم هذه العبادة، ولأن الإنسان قد تجرد من هذه الدنيا وسافر إلى الله عز وجل مريدا هذه المشاعر وهذه المناسك المباركة، متجردا من الدنيا، متجردا من إرادات الدنيا، وهذا هو حقيقة التقوى لله سبحانه وتعالى. فكان حريا به أن يركب هذه التقوى وأن يجعلها راحلته في سفره وضعنه وإقامته وفي كل أعماله وفي كل مناسكه في حجه، لأن ذلك هو الذي يحمله على مشاق وتحمل أعباء هذه العبادة العظيمة، لأنه سماها صلى الله عليه وسلم جهادا. فقال واتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. الألباب جمع لب، واللب هو الخالص من كل شيء، الخالص من كل شيء، يقال هذا لب كذا وهذا لبابه، وخلاصة ما في الإنسان من معناه هو العقل، ولولا هذا العقل لاستوى هو والبهيمة، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بهذا العقل وجعله مناط التكليف، وجعله أيضا محلا للتفكر والاعتبار والتذكر، ومحلا لفهم آيات الله عز وجل وفهم وحيه من القرآن والسنة، فهو موضع الاستنباط، وهو مناط التكليف، وهو الفارق بين الإنسان وبين سائر البهائم. قال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لما نهى الله سبحانه وتعالى عن الجدال في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نفاه بصيغة النفي، أباح سبحانه وتعالى ما قد يتوهم أنه داخل فيما يفضي إليه الجدال، لأن البيع والشراء والمكاراة مما يؤدي غالبا إلى منازعة بين المتبايعين وبين الخصومة ونحو ذلك مما هو من قبيل المراء والجدال. فالله سبحانه وتعالى لعظيم الحاجة إليه أباحه ونص عليه هنا حتى لا يعلم أنه داخل في ما يؤدي إليه الجدال، لأن المنهي عنه وهو الجدال ينهى عنه كذلك وعما يؤدي إليه، فهو فالغاية الجدال، وكل وسيلة إليه، كل وسيلة إلى المراء والخصومة ونحوها فإنه محرم تحريم الوسائل. قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الجناح من قولهم جنح كذا، يعني مال، جنح فلان إلى كذا مال، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها، يعني إن رأيتم منهم ميلا إلى السلم فكذلك فعلوا، وإن جنحوا للسلم. والجناح أعم من الإثم، لأنه يقتضي، لأنه يشمل ما يقتضي الزجر والعقاب وما لا يقتضي إلا العقاب، فهو أعم منه، فقد يكون منه ما هو من قبيل التبعة ولا مؤاخذة عليه، بمعنى أنه لا يترتب عليه عقوبة، ومع ذلك قال: ليس عليكم جناح ولا تثريب ولا تبعة ولا ملامة أن تبتغوا فضلا من ربكم. الفضل في أصل المعنى هو الزيادة، يقال فضل هذا عن هذا، أي زاد عليه، وسمي هذا بذلك لأن التاجر إنما يطلب الزيادة على رأس المال. التاجر حين يبيع ويشتري فإنه يريد زيادة على رأس ماله، فسمي ذلك فضلا لأنه زيادة على رأس المال. قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي لفظ الرب ما فيه من التأليف والتأنيس وإزالة الوحشة، لأن الرب معناه السيد المصلح المعبود سبحانه وتعالى، يأتي على أربعة معاني: الرب بمعنى الإله، ومنه قول الشاعر: رب يبول الثعلبان برأسه، ألا خاب من بالت عليه الثعالب أو الثعلبان برأسه. ويطلق على السيد، ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، لما قال لصاحبه في السجن قال: اذكرني عند ربك. ويطلق أيضا على المصلح، يقال: رب الشيء يربه، أي أصلحه، ومنه سمي المربي مربيا لأنه يقوم الخلق والسلوك. وأيضا يطلق على الإله وعلى السيد وعلى المصلح وعلى المالك، يقال: رب الدابة ورب الدار وهكذا. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الخلق وإلههم وسيدهم ومصلحهم. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هناك من المفسرين من قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بعد الحج، وهذا بعيد جدا عن السياق وضعيف، لأنه لا خلاف ولا إشكال في جواز البيع بعد الحج، وإنما الإشكال المتوهم قد يطرأ للتشريك بين العبادة وبين غيرها. ويدل على ذلك أن قوله فإذا أفضتم من عرفات، الفاء للتعقيب، وهي دالة على أن هذا الفعل وهو التجارة واقع في أثناء الحج لا بعده. ثم هنا مسألة، وهي: ما حكم التشريك بين العبادة وبين غيرها؟ يعني إنسان كما في هذه المسألة أراد أن يحج، ولكنه أيضا في نيته أن يتجر، هل هذا يؤثر في العبادة؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال أو ثلاثة وجوه. وقبل ذكر هذه الوجوه، إذا كان أصل الباعث على العمل هو العبادة فالعبادة صحيحة، يعني أصل الحامل له على أن يحج هو إقامة هذه الشعيرة، ولكن هذه النية ليست أصالة وليست باعثة للعمل وإنما هي تبع لهذا العمل. هذا هو موضع الإشكال، هل هذه التبعية في النية وهذا التشريك بين العبادة وبين غيرها يوجب بطلانها أو لا؟ للعلماء في ذلك ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مفسدة للعبادة، أنها مفسدة للعبادة. والوجه الثاني أن هذا الباعث الصحيح يقدر بقدره فيؤجر عليه بقدره، سواء استوى مع النية مع نية إرادة الدنيا أو رجحت إرادة نية الدنيا عليه، فإنه يجازى بقدر نيته. والوجه الثالث أنه أيضا ينظر إلى الباعث الذي بعثه على العمل، فإن كان الغالب عليه الخير وإرادة العبادة فإنها تقدر بقدرها ويؤجر على ذلك بقدره، وإن غلبت نية الدنيا بطل العمل، وإن تساويا تساقطا. وهذا يدل على خطورة أن يخالط النية في عمل من الأعمال شيء من إرادة الدنيا. نعم، الله سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن وقال سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني إذا حصل ذلك بدون أن يكون هذا هو الباعث على العمل وحصل تبعا، والدليل وأمارة ذلك أمارة صحة النية أيها الأحبة، كما قال بعض العلماء، قالوا أمارة النية أن عدم تحقيق المنفعة الدنيوية لا يقعده عن العمل. يعني لو افترض هو أنه ما هناك غنيمة مثلا، قال أنا سأذهب للجهاد سواء كانت غنيمة أو لا، إن حصلت فالحمد لله وإن لم تحصل فأنا ذاهب بقصد الجهاد طاعة لله. وأما إن كان عدم حصول المقصود الدنيوي يقعده عن العمل فهذا دليل على سوء الإرادة، وهذا دليل على أن الباعث هو نية الدنيا أو هي مساوية لعمل الآخرة على أقل تقدير. قال فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم أصلها أفيضتم، لأن الفعل أصله من فاض يفيض، فالألف في الماضي منه منقلبة عن ياء أصله فيض. والقاعدة كما هو معروف أن الياء أو الواو إذا تحركتا وكان قبلهما فتح فإنهما يقلبان ألفا، من واو وياء بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل. فهنا قوله أفضتم يعني أفيضتم من الفيض، نقلت حركة الياء إلى الفاء ثم قلبت الياء ألفا فصارت أفاضتم، ثم حذفت الألف فصارت أفضتم. ما معنى أفضتم؟ من فاض الماء وأفاض، فاض الماء إذا همر، ومنه قول الشاعر بكيت أو شكوت وما الشكوى لمثلي عادة ولكن تفيض الكاس عند امتلائها، ولكن تفيض الكاس عند امتلائها. فأفضتم من فاض الماء أو فاض النهر أو فاض الإناء يعني انهمر. فقوله فإذا أفضتم إما أن الفعل لازم أفاض الناس، ويقال أفاض الماء إذا سال بانصباب وبانهمار فيكون ذلك لازما، مثل ذهب زيد أو سال النهر ونحو ذلك، أو يكون مفعوله محذوفا بمعنى كما تقول أفضت الماء بيدي فيكون، وقالوا هذا حذف للعلم به، والمعنى أفاض بعضكم بعضا أي دفع بعضكم بعضا لكثرة ما يحصل حينئذ من تدافع الناس وزحامهم، أي يدفع بعضكم بعضا ويفيض بعضكم بعضا كاندفاع الماء حين انهماره. قال فإذا أفضتم من عرفات وبعضهم يقول أفاض وأفاض كلاهما بمعنى واحد والهمزة لا تفيد التعدية والأمر يسير. قال فإذا أفضتم من عرفات، من هنا ابتدائية يعني مبتدأ الإفاضة من عرفات، وعرفات علم للمكان المعروف وهي خارج حد الحرم، وعرفت بهذا جمعا هو علم على المكان المعروف وهو مجموع، والمجموع له حكم ما جمع بالألف والتاء في إعرابه. قال ابن مالك رحمه الله وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذريات فيه ذا أيضا قبل، وهو قول أمر القيس قال تنورتها من أذريات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. ولذلك قال هنا فإذا أفضتم من عرفات فصرف الاسم، وذلك لأن هذا أحد وجوه إعرابه مع أنه مؤنث ومع وجود العلمية فيه، لكنه صرفت لأنه عومل معاملتها ما جمع بالألف والتاء. عرفات هو اسم للمكان المعروف، والمحققون قالوا إنه لا يقال للمكان إلا عرفات بالجمع، وأما عرفة فهو اسم لليوم، وأما المكان فلا يقال إلا عرفات. أما ذلك اليوم اليوم التاسع فإنه يقال له عرفة، هذا الذي عليه المحققون. قال فإذا أفضتم من عرفات، فقوله من عرفات، طيب عرفات لها حدود، كل مكان وقف فيه الحاج في عرفات أي ساعة من ليل أو نهار إلى ما قبيل طلوع الفجر الصادق من يوم النحر فإنه قد قضى بذلك الركن الأعظم للحج، إلا موضعا بعرفة وهو عرنة، وادي عرنة لقوله صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، وهو غربي عرفات. وأما نمرة فهل هي من عرفات أو لا، بعض منها في عرفات وبعض منها خارج عرفات. المسجد الموجود الآن مقدمة المسجد خارج حد الحرم أو خارج حد عرفات، ومؤخر المسجد داخل حد عرفات. المقصود أن يحتاط المسلم والحاج في الوقوف بعرفة، وأن يحرص أن يكون واقفا داخل حد عرفة، وأن يجافي بطن عرنة كما نهى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك هو ركن الحج الأعظم. وقد وجدت اليوم أعلام تبين حدود هذا المكان المبارك. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا أمر بالذكر، ومطلق الأمر يقتضي الوجوب. قالوا ولا وجوب هنا إلا الصلاة في مزدلفة، فهل يراد بذلك الذكر مطلقا فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، أو الصلاة الصلاة فيها المغرب والعشاء أو الفجر؟ على يعني على وجوه، والأمر يحتمل هذا وذاك، إن كانت الصلاة فالأمر للوجوب على بابه، وإن كان للاستحباب فإنه قد صرفه صارف، وهو أن هذا الذكر من التهليل والتكبير ونحوه لم يقل أحد من أهل العلم بأنه من واجبات الحج. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر مفعل من أشعر، وأشعر الشيء يعني جعل له شعارا وعلامة، وذلك لأنه يقال ولذلك يقال أشعر الهدي، يقال أشعر الهدي يعني وسمه وجعل له علامة أو قلادة أو نحوها. المشعر الحرام لأن الله سبحانه وتعالى جعله علامة للعبادة ومنسكا ومعلما من المعالم التي هي من معالم الحج. نعم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي المحرم، لأن الله حرم فيه ما لم يحرم في غيره كما تقدم القول عند قوله عند المسجد الحرام واذكروه كما هداكم. أما الذكر الأول قالوا فهو ذكر لاستحقاق الله سبحانه وتعالى بذاته الذكر والحمد من غير نظر إلى النعمة، وأما ذكره سبحانه وتعالى الثاني فإنه في إزاء النعمة، فاذكروه واذكروه كما هداكم. وذكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أعلى مراتب الذكر. واذكروه كما هداكم، إما أن تكون الكاف على بابها من إرادة التشبيه، أي واذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة. الماء هنا موصولة، أي كهدايته لك إياكم هداية حسنة. أو تكون الكاف للتعليل، وهذا معروف، ولذلك قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل، قد يعنى وزائد لتوكيد ورد. قال شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، فإما أن تكون للتشبيه وهذا هو الأصل، أو تكون للتعليل والمعنى واذكروه على ما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم، فإنه مستحق بذلك الحمد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل الجنة حين دخولهم الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إن هنا مخففة من الثقيلة، وهي مهملة العمل، وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. والأصل: وإنكم كنتم من قبله من الضالين، واللام هي الفارقة، لمن الضالين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي وإنكم كنتم قبل ذلك من الضالين، مأخوذ من الضلال، وهو الجهل والغيبة، الغيبة عن الحق. ولذلك يقول المشركون: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي أإذا غبنا بعد الموت أإن الله سبحانه وتعالى منشرنا وباعثنا. فكذلك يقال: كل من غاب عن الحق أو عن جادة السواء أو جهله فإنه ضال. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية إلى سواء الصراط. قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين عن هذه العبادة وعن شعائرها وعن الهداية لدين الإسلام ولكل ما جاء به شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يستوجب شكر الله سبحانه وتعالى وحمده، فنحمده سبحانه وتعالى على أن هدانا للإسلام وعلى أن جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم هنا هي في أصل وضعها للترتيب، ولكن الإشكال أن الإفاضة الأولى والثانية واحدة، فكيف عاطف الثانية على الأولى بثم؟ فالأولى: فإذا أفضتم من عرفات إلى مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذلك كما قالت عائشة فيما أخرجه البخاري في صحيحه، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كانت قريش ومن يدين دينها يفيضون من جمع، وكانوا يقولون: نحن الحمس، جمع أحمس كما تقدم وهو الشديد، ويقول: نحن أهل بيت الله لا نخرج منه. ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يفيضوا من عرفة، فجاء الإسلام وأبطل ذلك. نزلت هذه الآية لما كان عليه كفار قريش ومن دان بدينهم كخزاعة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يفيضوا من عرفة إلى مزدلفة. ثم يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الثاني هنا وجه الإشكال أنه إذا كانت الإفاضة الثانية هنا أيضا من عرفة إلى مزدلفة، فالإشكال أنه عطفه بثم، ولكن أجيب عن ذلك، والذي يؤيد هذا يعني أن معنى الإفاضة الثانية أن معناها الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، هو ما أخرجه البخاري عن عائشة الذي ذكرته آنفا، وأجيب عن ذلك بأن هذا الترتيب ليس ترتيبا زمانيا، كما تقول جاء زيد ثم عمرو، والمقصود بذلك أن بين مجيء زيد وعمر مدة من الزمن تقل أو تقصر، لكن بينهما تراخ في المجيء، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. ولكنك قد تقول جاء زيد العالم ثم محمد وصالح وخالد ونحو ذلك، فلا تريد بذلك هنا الترتيب الزماني، وإنما تريد ترتيب الرتبة لفضل زيد وعلوه على الناس. مثلا تقول زارني زيد، زارني فلان العالم ثم الناس، لا تريد بذلك الترتيب الزمان، إنما تريد ترتيب الرتبة. قالوا لأن الإفاضة التي الإفاضة الأولى، لأن الإفاضة التي عليها المشركون إفاضة غير مأمور بها، وأما هذه الإفاضة فإنها إفاضة شرعية أمر الله بها. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أن ثم هنا، أو أن الإفاضة الثانية هنا، وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله، أن الإفاضة الثانية المراد بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وهنا يقع تقع ثم في موضعها وهي واقعة في بابها، ولا إشكال حينئذ. فإن قيل أين نذهب بقول عائشة رضي الله عنها، أما قول عائشة فلا إشكال في صحته لأنه مخرج في الصحيح، ولكن لفظه ليس صريحا في السببية، لفظه ليس صريحا في السببية، يعني السببية بمعنى أنه حدث كذا فنزلت الآية، بل قالت حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى. ولو كان ذلك كذلك فإن هذا لا ينافيه، ولو قيل بأن ذلك سبب نزول الآية فإنه لا ينافيه، فيكون المعنى فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، وفيه إشارة إلى مشروعية الإفاضة من عرفات إبطالا لما كان عليه المشركون، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أيها المسلمون عامة، والناس هنا أي جنس الناس، ثم من حيث أفاض جنس الناس، واستغفروا الله، السين والتاء على بابها للطلب، اطلبوا مغفرة الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر المتعلق للعلم به أي من ذنوبكم وتقصيركم، فإن العبد المؤمن يستغفر الله سبحانه وتعالى لتقصيره في الطاعة ولارتكابه المعصية ولقصوره عن مرتبة الكمال الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه، ولذلك يشرع كما ترون هنا يشرع الاستغفار، وذلك مع كونه واقعا في عبادة من العبادات لما يعرض على العمل من الخلل والنقص ودنوه عن مرتبة الكمال التي أرادها الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وهو المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذلك قال يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وليس ذلك الاستغفار من ذنب أصابه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك لما قد يعتري القلب من كدورات الدنيا ومما يعتريه من عوارض وطوارئ قد تصده عن بلوغ مراتب الكمال الذي يراد للأنبياء والرسل والكمل من عباد الله عز وجل. قال واستغفر الله، استغفر يتعدى بنفسه، يتعدى إلى مفعولين، أحدهما بنفسه والثاني بفي أو اللام، أو يتعدى إلى الثاني بمن، فيقال استغفر الله، أستغفر الله من كذا، أستغفر الله من كذا، هذا هو الأصل. ويحذف المفعول الثاني المتعدى إليه بمن للعلم به، كما هنا ما قال استغفر الله من كذا حتى يشمل كل تقصير وكل ذنب وكل نقص عن مرتبة أرادها الله سبحانه وتعالى، ويعني أراد الشارع للمكلف أن يبلغها. أما قول الله سبحانه وتعالى مثلا فاستغفر لذنبك أو فاستغفروا لذنوبهم، فاللام هنا ليست للتعدية، وإنما هي بمعنى لأجل ذنوبهم، لام التعليل. قال إن الله غفور رحيم، تأكيد المسند والمسند إليه لعظيم ما تضمنه هذا التذييل الكريم لهذه الآية الذي يناسب ما تقدم من الأمر بالاستغفار. قال إن الله غفور رحيم، غفور صفة من صفات الأفعال لله عز وجل، فعول من المغفرة، والمغفرة أصلها الستر، فإن الله سبحانه وتعالى يستر عباده، يذنب العبد فيستره، فإذا استغفر العبد غفر له، فما أعظم كرم الله وما أعظم حلمه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا وإياكم. وكذلك أيضا قوله رحيم، فإن رحيم من صفات الذات، صفة ذاتية لله عز وجل، تمر كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما ينتج عنها من الثواب والعطاء والإنعام فهو من آثارها وليس هو إياها. ورحيم على صيغة فعيل، وهذان من صيغ المبالغة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موجبة لرضوانه العظيم، خالصة صوابا على وفق مراده وشرع نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه أزكى صلاة وأتم تسليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.